الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إخوتي وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وقد تبين لنا من كلام شيخنا في الحلقة التي مضت أن الإعلامي المسلم لا بد أن يكون صادقا غير كاذب ناصحا غير غاش وأن يحرص على تقديم مادته في حلة قشيبة وأسلوب مؤثر وأن يسخر النعم التي آتاه الله عز وجل إياها في أن يقدم للناس رسالة سامية في صوتها في تصويرها في مؤثراتها من أجل أن يقع عمله بموقع القبول عند الناس وما زال الحوار ممتدا مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو والآن نطرح قضية استخدام المؤثرات الطبيعية بشرية وأصوات زقزقت العصافير وما إلى ذلك في المادة الإعلامية المسموعة أو المرئية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الإنسان بطبعه ملول ويحتاج إلى ما يشد انتباهه، ومن السهل عليه أن يغيب، وهذه الغيبة قد تكون حقيقية وقد تكون نسبية.
نعم.
ولذلك شد انتباهه بالألوان والمؤثرات والأصوات مما يمكن من تمكينه من الفكرة كاملة.
نعم.
والعمل الإعلامي كما ذكرنا صنعة.
نعم.
فهو مثل صنعة الدواء، فالصيدلاني إذا صنع الدواء سيكون الحبة مثلا فيها المادة الفعالة 25% فقط.
نعم.
والباقي فيه طعوم وفيه ألوان وفيه مواد حافظة وفيه مسوغات تسوغ المادة في داخل المصنع لا تتكدس في المصنع
في الماكينة. نعم.
الماكينة.
نعم.
فلذلك لا بد أن تكون الفكرة مغلفة بغلاف بيئي
جذاب.
نعم. غلاف جذاب بيئي.
نعم.
بيئة الناس.
نعم.
بما يشد انتباههم.
نعم.
فبعض الناس يشد انتباهه بلاغة الكلام، وبعضهم يشد بلاغته يشد انتباهه صدقه، وبعضهم موضوعه الموضوع بذاته مهم لديه.
نعم.
أو حصل لديه فيه شكوك أو ممارة، وبعضهم يتأثر بأمور أخرى بالأشكال والألوان والصور حتى الإتقان والمهارة التصويرية.
نعم.
لها دورها في هذا.
نعم.
فلذلك كل هذه الأمور هي من الوسائل المفيدة النافعة في هذا المجال.
نعم.
ويبقى أن بعضها فيه بحث شرعي في حكمه.
نعم.
فالصور الفوتوغرافية بعض الناس يظن أنها داخلة في التصوير الذي جاء النهي عنه.
نعم.
هذا بالنسبة للأحياء،
أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون.
نعم. فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة.
نعم.
نعم. إلى المضاهون لخلقي.
نعم. ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي.
خلقي.
نعم.
ولا حادث في الباب كثيرة وفيها النهي عن التصوير.
نعم.
ولكن هذه ليست هي التصوير الذي كان في العهد النبوي.
نعم.
فمن المعلوم أن دلالات الألفاظ تختلف من وقت إلى وقت.
نعم.
فمن فسرها بغير معناها فسر النصوص.
نعم.
القديمة بمعاني حادثة.
نعم.
فحملها على غير معناها.
نعم.
كالذي يفسر السيارة في قصة سورة يوسف
وجاءت
بأنها سيارات معروفة اليوم.
نعم.
قال وجاءت سيارة وشرحها بأنها مرسيدس أو
نعم.
نعم. نعم. هذا قطعا مخطئ، حمل الكلام على غير معناه.
نعم.
ومثل ذلك أيضا الصور، فالصور في ذلك الوقت المعروفة منحوتة من حجارة أو من خشب،
مجسمات،
مجسمات ذات ظل دائم،
نعم،
وهي التي تقع فيها المهارة تنسب للإنسان،
مضاهاة، نعم.
أما الصور الفوتوغرافية إنما هي حبس ظل وأشبه شيء إليها النظر في المرآة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة.
نعم.
الصورة في المرآة هي أقرب في صورنا الآن، أقرب بكثير من النحت وال
صحيح،
نعم، من تشبيهها بالتصوير الآن.
نعم.
فلذلك التصوير الفوتوغرافي ليس داخلا في دلالة النصوص قطعا،
ومثله أيضا التصوير
المرئي ولا على معقول، لا داخلا في معقولها.
نعم.
اللفظ يدل بمنطوقه وبمفهومه وبمقتضاه وإشارته، ويدل بمعقوله أي القياس عليه.
نعم.
فالقياس غير متوفر لأن علته مضاهاة خلق الله، والتصوير الفوتوغرافي ليس مضاهاة لخلق الله بل هو خلق الله مباشرة.
صحيح.
حبسته
ما يقال بأن هذا
صنعه فلان.
نعم.
بخلاف المنحوت هذا صنعت فلان.
نعم.
ولنحته.
صحيح.
ويبقى أيضا ما كان من النسيج فإنه يشبه المنحوت، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أميطي كرامك.
نعم.
وهذا القرآن نعم، هذا القرآن فيه صورة رجلين، وفي رواية خيل مجنحة.
نعم.
يمكن أن تكون مع الرجلين أو في جانب من القرآن خيل مجنحة.
نعم.
جنحة وفي جانبه رجلان.
نعم.
فلم يحرم هو ما كان من النسيج صريحا، حديث عائشة ما فيه ما يدل على التحريم صراحة.
نعم.
وبالأخص أنها جعلت من القرآن وسادتين
الإسادة. نعم.
فبقي.
نعم.
وكون التصاوير ألهته، قد ألهاه أيضا ما ليس بحي،
إنبجانية.
نعم.
الخميصة
التي كان يلبسها.
نعم.
ونظر إلى علمها فكاد يفتنه عن صلاته، وخط مربع فيها.
نعم.
فقال خذوا هذه، احملوا هذه إلى أبي الجهم واتوني بإنبجانيته، فإنني نظرت إلى علمها فكاد يفتنني عن صلاتي.
نعم.
فلذلك التصوير بالنسيج أو التصوير على الورق حتى ولو كان بالرسم،
نعم،
ليس مثل التصوير الدائم الظل
الذي يكون نحتا.
نحت.
نعم.
ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبالغ النكير في قضية عائشة، وإنما ذكر قضية لا تزال تعرض لي في صلاتي هذه. نعم. الصور.
طيب إذن سماحة الشيخ، قضية الآن أفلام الكرتون هذه التي تقرب بها المعاني للصغار،
بالنسبة لهذه بعد إنتاجها عرضها وشراؤها لا حرج فيه، لكن
نعم،
وقت إنتاجها الذي ينتج ويصور هذه الصور وهي مجسمات،
نعم،
هو الذي يتعرض للإشكال.
هي رسومات،
إذا كانت رسومات لا إشكال فيها،
لا إشكال فيها.
نعم. وبالأخص إذا كانت صغيرا.
نعم.
صغيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى وقال إلا رقما في ثوب.
نعم.
وكذلك
رخص للصغار ما لم يرخص للكبار.
نعم.
يعني أمنا عائشة
كانت نعم، هذه بالنسبة لقضية اللعب بالبنات.
نعم.
وأيضا الأنصار كانوا يشترون لأولادهم
الإهن.
نعم، الإهن يشغلونهم. نعم. به عن
من حديث الربيع.
نعم. هذا فيما يتعلق بالصور.
نعم.
في التصوير هذا الفوتوغرافي والتصوير بالكاميرات ليس داخلا في حكم التصوير.
نعم. حتى لو كانت صورة متحركة كهذه. نعم.
لكن يبقى ما حكمه.
نعم.
والجواب أن حكمه تعتريه الأحكام، فإذا كان تصويرا لما لا يحل النظر إليه، فكل ما لا يحل النظر إليه لا يحل تصويره.
نعم.
وما حل النظر إليه لبعض الناس دون بعض، حل لبعض للذي يحل له
دون غيره.
دون غيره.
نعم.
وما يحرم النور وما يحل النور إليه يحل تصويره.
نعم.
ما يحل النور إليه للجميع يحل تصويره
للجميع.
للجميع. وما كان فيه خوف من فتن مثل
إنه يمنع سدا للذريعة
أو حتى يكره في بعض الأحيان.
نعم.
لأن المنع هو من النظر ليس من البدوي.
نعم.
فمن خشي الفتنة وجب عليه الغض.
نعم.
وأما إبداء الأمر الجائز إبداؤه
فلا
حرج في هذا، وليس مسد ذرائع المعتبر.
يعني الأحكام التكليفية الخمسة تسري
تسري فيه
على هذا التصوير.
نعم. أما ما يتعلق بالأصوات.
نعم.
فالأصوات منها ما جاء النهي عنه وهو قليل، وهو صوت العزف في المعازف.
طيب قبل ذلك سماحة الشيخ، المؤثرات الطبيعية، الأصوات الطبيعية، زقزقة العصافير،
قرير الماء،
هديل الحمام،
لا حرج في شيء،
لا حرج فيه. طيب ومثله أيضا الأصوات البشرية،
أصوات البشرية كذلك،
ولو كانت تحاكي أصوات الآلات.
نعم، لكن فقط ليست من أصوات النساء،
لا
لأنها يتمتع بها سامعها.
نعم.
ولا يحل له التمتع بصوت أجنبية منه.
نعم.
لكن أصوات الرجال يحل للنساء سماعها.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنششة رفقا بالقوارير يا أنششة.
نعم. وهو الحادي،
وهو الحادي، وكان ينشد وكان ندي الصوت.
نعم.
والقوارير قلوب النساء.
نعم.
فقد سمعنا.
نعم.
نشيده.
نعم.
وكذلك نشيده عامر بن الأكوع في غزوة خيبر.
نعم.
وهكذا غير هذا من الإنشاد، من المظنة أو المئنة أن يسمعه النساء.
نعم.
كنشيد الصحابة في بناء المسجد وفي حول الخندق،
اللهم اهتدينا.
نعم.
نعم.
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا في حفر الخندق،
اللهم إن عيش عيش الآخرة،
بيعتنا رواحة. النبي صلى الله عليه وسلم أنشدها.
نعم.
كان يقول يسألنا خطة أبينا.
نعم.
ويرجع بها صوته
أواخر الكلمات. نعم. نعم.
فهذا النوع،
هذه المؤثرات الطبيعية، الأصوات البشرية إذا كانت أصوات رجال،
الأصوات البشرية.
نعم.
المؤثرات فيها لا حرج فيها، لأن الترجيع فيها هو الصوت.
نعم.
وحتى
أصوات الأطفال أيضا.
نعم. العرب قديما كانوا يحاكون بعض أصوات البهائم.
نعم.
فمثلا أخي التني لا أعرف الحداية، فإنه ذكر صوت الحادي.
نعم. أنت ذكرت لي فيما مضى الشيخ الذي كتب قصيدة فيها نهاية بأصوات الحيوانات.
نعم أيضاً. هذه كثيرة. الشيخ المختار بن حامد رحمة الله عليهما.
نعم.
يقول ما كنت أحسب زيدا صادقا نبأه حتى سمعت صراخ العنز إنباءه. صوت العنز.
نعم.
إنباءه.
إنباءه.
وكذلك القصيدة التيسية المشهورة التي يمدح بها الشاعر المشهور سيدي عبد الله بن أحمد دان الشيخ سدية، مطلعها ما للمشيب وفعل الفتية الشببة وللذي بيواصي في الصبا خببة، حاكي بها صوت تيس.
نعم.
نعم.
طيب أصوات الأطفال لا إشكال فيها
أبدا،
سواء كانوا ذكورا أو إناثا. نعم. دون السابعة،
دون السن التي تشتهى.
نعم. دون السن التي تشتهى.
نعم.
طيب ننتقل بعد ذلك إلى أصوات الدف.
نعم. بالنسبة للدف أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الأعراس، ويلحق بها ما يشبهها من المناسبات كطبل الحرب ونحو ذلك،
في يوم العيد،
في يوم العيد
وعند قدوم غائب.
نعم. فهذا يختلف فقط باختلاف العادة.
نعم.
إذا كانت عادة قومنا أن الدف يضربه الرجال كأهل اليمن.
نعم.
فلا يترك يمكن النساء من ضربه، لأن هذا تشبه.
نعم.
وفي البلدان الأخرى التي يضربه النساء فيها
لا يمكن،
لا يمكن الرجال من ضربه، لأن
إذا كان الكل بالدف ضارب
فلا. نعم. تلوم الأطفال يوما على الرأس.
نعم. طيب صح شيخ، ما هو الدف؟
الدف هو الذي غشاؤه من وجه واحد وليس كبيرا جدا حتى يكون صوته مزعجا، ومن جلد أو ما يشبهه، أي شيء لين وليس طاسا من نحاس أو نحو ذلك.
نعم.
فهذا هو الدف،
يعني سواء كان مقعرا أو كان محدبا أو كان مستديرا،
كان على قدح أو كان على أي شيء من الأدوات التي يوضع عليها الجلد ويسمر فيها أو يثبت عليها.
نعم.
فالصوت يحصل من ضرب هذا الجلد.
نعم.
وبالمناقير أو بالأيدي.
نعم.
مباشرة. وما سوى ذلك مثل الطبل الذي أو الغربال الذي له تغشية من طرفين.
نعم.
هذا النوع فيه كراهة، لأن فيه تشبه بالحضارات العجمية فيما يتعلق بلهوهم، وقد كانوا يفعلون ذلك عند أصنامهم.
ما يسمى الآن بالطبلة هذه الكبيرة.
نعم.
ايه.
والذي له سرة من الوسط، قبضة من الوسط، واتساع من الطرفين، ومغشى من الجانبين.
نعم.
ايه. نعم.
طيب بالنسبة للمعازف،
المعازف المعازف ما كان فيه العصب يضرب عليه بالأظافر هذا هو المعازف.
نعم.
وهذا الذي جاء فيه الحديث في أن أصحابه يمسخون قردة وخنازير في آخر الزمان.
لا يكون أن من أمتي أقوام. نعم. يستحلون الحرى
والحريرة والخمر والمعازف.
نعم. تروح عليهم سارحتهم. نعم.
هذا الحديث فيه ذكر المعازف مع هذه المحرمات الأخرى، فمن المعلوم أن استباحة الحري هي الزنا.
نعم.
هذا حرام، وأن استباحة الخمر حرام.
نعم.
وأن استباحة الحرير كذلك
للرجال. نعم.
هذا حرام.
نعم.
فوضع معها المعازف.
نعم.
وهذا ليس من دلالة الاقتران، بل قد ذكرت تهديد الوعيد الشديد عليه بالمسخ، وهو من أشد أنواع العقوبات.
نعم.
ومن ضوابط معرفة الكبائر أنها ما توعد عليه.
نعم.
بعقاب أو رتب عليه حد أو توعد عليه بنار أو لعن.
نعم.
فهذا يدخل فيها.
نعم. أو غضب من الله.
البحث في هذا الحديث قد زعم ابن حزم رحمه الله أن الحديث معلق، لأن البخاري لم يقل فيه حدثنا هشام بن عماري،
قال هشام،
وإنما قال فيه قال هشام بن عماري.
نعم.
لكن ليس هذا الحديث الوحيد في صحيح البخاري الذي بدأه بقال فلان من. نعم. شيخه.
نعم.
فلذلك لا يعتبر معلقا، وهذا. نعم. الذي نص عليه العراقي في الألفية قال في تعريف المعلق: وإن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عذاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف.
سبحان الله.
وأيضا الطعن في هشام بن عمار هو ضرب في حديد بارد. هشام بن عمار قارئ دمشق وإمام مجامع الأمويين، وهو الراوي الثاني لابن عامر القارئ الشام. فهشام رحمه الله كان من رجال الصحيح، والبخاري رحمه الله ينتقي من حديثه من غيره، والذين تكلم فيهم ما كان في الصحيح من أحاديثهم فهو منتقى.
نعم.
مثل إسماعيل بن أبي أويس، ومثل إسماعيل بن عياش، ومثل عمرو بن خالد الواسطي. نعم. ومثل أحمد بن يونس، وحتى الآخرين الذين تكلم فيهم كلاما لا يضر، مثل عكرمة مولى بن عباس.
نعم.
وليس من رجال مسلم لكنهم رجال البخاري، ومثل محمد بن إسحاق.
نعم.
وكذلك الذين تكلم فيهم وهم رجال مسلم وليسوا من رجال البخاري، مثل سهيل بن أبي صالح السمان وغيره. فالأئمة يختارون من أحاديثهم وينتقون.
نعم.
حتى المدلسون الذين نسبوا للتدليس ما ذكر من أحاديثهم الصحيح منتقا.
نعم.
وليست فيه إلا التدليس.
نعم. مثل حسن البصري
حتى شعبة من الحجاج الإمام.
نعم.
وكذلك بعض الذين طعن فيهم بأمور أخرى، إما بابتداء كإرجاء
أو
إرجاء مثل هشام الدستوائي،
أو خوارج
مثل عمران بن حطان. نعم. أو تشجع مثل عبيد الله بن موسى.
موسى. نعم.
فهذا الاختيار لا يضر.
نعم.
لأنه قد انتقي واختير من أحاديثهم ما لا تهمة لهم فيه.
طيب، يعني كأنكم تميلون إلى الترجيح القول بالمنع.
نعم.
خلافا لبعض المشايخ المعاصرين.
نعم.
نعم.
لكن المنع معه نعلم أن مسألة فيها خلاف بين العلماء ليست مثل مسألة لا خلاف فيها.
نعم. والخلاف معتبر.
الخلاف معتبر.
وما خالف ابن حزم وحده؟
لا، خالف قبله الإمام الغزالي.
نعم. الإمام أبو بكر بن
العربي.
نعم.
وعدد كبير قبلهم أيضا.
نعم.
حتى في أيام بعض الصحابة والتابعين،
عبد الله بن جعفر
من الصحابة.
نعم.
وعدد من التابعين وروي هذا عن عدد من أهل المدينة منهم، وقد كان مالك لا يراه ينكره.
نعم.
نعم.
قوله بأنه ما لا يفعله إلا الفساق
عندنا إلا السفهاء.
نعم.
ذكر أنهم فعل السفهاء قطع. نعم. المدينة،
لكن لم يذكر تحريمه.
لم يذكر تحريمه.
وقد يفعل السفيه ما لا يفعله غيره.
نعم. ولما. نعم. سئل عن الرقص قال: ما هو؟ قيل: قوم يضربون الأرض بأيديهم وأرجلهم. قال: أبهم جنون.
نعم.
ومالك ما كان يزال السفهاء،
أولئك فعلوها على سبيل التعبد.
نعم.
ومن أجل هذا أنكر عليهم.
لا، ذاك أصحاب التغبير.
نعم.
تغبير أنكر عليهم الشافعي.
نعم.
لأنهم فعلوها تعبدا.
لا، في هذه نفسها الإمام مالك رحمه الله لما قيل له بأن عندنا أقواما يعني يرقصون يذكرون الله وكذا، فالإمام مالك أنكر من هذه الحيفية.
نعم. لكن قضية النقص، هو ما يعرف الرقص ما هو.
نعم.
قال: ما هو؟ قيل: يضربون الأرض بأيديهم وأرجلهم. قال: أبهم جنون. نعم
سبحان الله. طيب سماحة الشيخ الآن
كل هذا أيضا التصفيق.
نعم.
فبعض الناس يستنكره من الرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التصفيح للنساء.
نعم.
لكن الحديث فيما يتعلق بالصلاة وتنبيه الإمام فيها.
نعم.
فليسبح الرجال وليصفق النساء ويصفح النساء. فهذا التصفيح في الصلاة هو للنساء.
نعم.
وهو إما باليدين أو على
ظهر الأكف.
نعم. بوجه إحداهما وظهر الأخرى.
نعم.
أو بضرب الفخذ.
نعم.
ومع ذلك الرجال ضربوا أفخاذهم في عدد من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح. لما كان أبو بكر
لما عطس الرجل.
نعم. حديث معاوية.
فقلت نعم فقلت واذكر أمياه ما لكم لا تشمتونني.
نعم.
فضربوا أفخاذهم.
نعم.
فصمتوني ولكني سكت.
نعم.
فكذلك أيضا غيبة الرسول صلى الله عليه وسلم والتقدم أبي بكر يصلي بالناس وضرب الناس بأفخاذهم، وكذلك في غزوة تبوك ضربهم بأفخاذهم لعبد الرحمن بن عوف.
نعم. نعم. يعني التصفيق للرجال ليس فيه تحريم ولا كراهة، وإنما الكلام عن الصلاة.
في الصلاة ليس من شأنهم، يسبحون هديهم وسنتهم التسبيح.
نعم.
والنساء لهن التصفيح والتصفيق.
نعم.
نعم. وإيكار الله على أهل الجاهلية عبادتهم عند الكعبة بما كان فيها وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء أو تصدية، هذا ليس تحريما للمكاء والتصدية مطلقا،
إنما اتخاذوا عبادته.
نعم. فما كانوا يفعلونه من الصفير بأفواههم والتصفيق بأيديهم هذا هو المكاء والتصدية.
نعم.
وهذا إنما كانوا يفعلونه عبادة عند البيت.
نعم.
أو كانوا
يفعلونه من قبيل التشويش على النبي صلى الله عليه وسلم. لا
هو صلاتهم.
نعم.
ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدير.
نعم.
نعم.
طيب سماحة الشيخ الآن قضية الإنشاد أيضا لو حدثتنا يعني
بالنسبة للنشيد من طبيعة الإنسان تأثره بالصوت الجميل.
نعم.
وهذا الفطرة ولا يستنكرها إلا فاسد المزاج.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء أذنه
لنبي
حسن الصوت
يتغنى
بالقرآن.
نعم.
قال حسنوا القرآن بأصواتكم، وقال حسنوا أصواتكم بالقرآن.
نعم.
وقال لأبي موسى لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود.
نعم.
وأشهد بين يديه صلى الله عليه وسلم أناشيد، وشارك هو في النشيد كما ذكرنا.
صحيح.
وقال كان يقول أبينا ويمد بها صوته في لهو يرجع بها.
نعم.
صوته. وكذلك إنشاد عامر بن الأكوع كما ذكرنا في غزوة خيبر، وإنشاد أنجشته في غزوة مكة في فتح مكة كما أو في حجة الوداع كما في صحيح مسلم.
نعم.
في السفر إلى مكة
رفقا بالقواري.
نعم. وكذلك أيضا فإن هذا الإنشاد أمر به في قضية العرس في حديث عائشة في صحيح مسلم.
نعم.
وعلمهن ما يقولن.
نعم. هل أرسلت معهم أن يغنيه؟
نعم.
أتيناكم أتيناكم.
نعم. وكذلك لما جاءت امرأة فذكرت أنها نذرت لله لئن قبل سالما لتضربن الدفة عند رأسه، قال أوفي بنذرك.
نعم.
فضربت الدفة عند رأسه.
نعم.
وكذلك غناء الجواري بين يديه فإنه أقره حتى قلنا ما لا يحل.
نعم.
وفينا يغنينا.
نعم.
حتى وصلت قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غده، فقال دعي هذه
وقولي بالذي
تقولين.
يعني إذن هو كلام حسنه حسن
وقبيحه قبيح.
وقبيحه قبيح.
نعم. وكذلك نحن جواري من بني النجاري يا حبذا محمد من جاري.
نعم.
قال والله إني لا أحبكن.
الله عليه الصلاة والسلام.
وهذا النوع من الإقرار هو أرفع الإقرار، هو الإقرار بالاستحسان.
الله.
ليس مثل الإقرار بالسكوت.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. نبقى مع فاصل يسير نرجع بعده لاستكمال مباحث هذا الموضوع، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي. وقد فهمنا من كلام الشيخ حفظه الله بأن هذه الوسائل هي من النعيم الذي ينبغي أن يسخر في الدعوة إلى الله وفي تحسين الحسن وتقبيح القبيح والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من مقاصد الدين. توقف بنا الكلام فضيلة الشيخ عند الإنشاد، وعرفنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنشدوا بين يديه وأنه قد أنكر بعض الكلام الذي يخالف الدين
المضمون.
نعم. طيب الآن بعض الناس يريد أن يمنع هذا الإنشاد مطلقا بزعم أن هذه الأصوات يعني مؤثرة وأنها تسلب
جميلة.
نعم
كل شيء جميل حرام.
نعم وأنها تسلب قلوب العذارى وأنها قد تفتن النساء وما إلى ذلك.
هذا فاسد المزاج.
سبحان الله.
فالله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
نعم.
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
نعم.
فحسن الصوت نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وموهبة من المواهب ولا بد من تنميتها والانتفاع بها والتأثر به لا حرج فيه.
نعم.
وأصوات الرجال ليست محرمة أبدا. في الرجال ليس لم يأمرهم الله بستر الزينة.
نعم.
إنما أمر النساء بذلك.
ولا أمر الرجال بأن لا يخضعوا بالقول.
لا أبدا.
وإنما أمر النساء.
نعم.
فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض.
نعم.
طيب سماحة الشيخ الآن عندنا قضية ظهور المرأة. المرأة موجودة في المجتمع، موجودة في السوق، موجودة في
مخاطبة بنفس الخطاب.
مخاطبة بنفس خطاب الرجال. يعني ما هي ضوابط يعني أولا هل يمنع ظهورها يعني مطلقا؟
لا أبدا، هذا تخلف ولا نستطيع معه المنافسة الوسائل الأخرى.
نعم.
وستغلبنا على أكثر من نصف المجتمع.
نعم.
لكن المرأة يكون ظهورها مضبوطا بالضوابط الشرعية.
طيب ما هي هذه الضوابط؟
ألا تبدي إلا ما أجاز الله إبداءه.
نعم.
من زينتها.
نعم.
ولا يظهر شيء بدنها يحرم إبداءه للناس.
نعم.
وأيضا ألا تتكلم بفحش ولا بكلام فيه ريبة
ولا خضوع
للقول.
نعم.
ألا تنشد بالتطريب.
نعم.
لكن لا بأس بقراءتها للقرآن.
نعم.
وكذلك الحديث.
طيب أليس في قراءة القرآن تحسين للصوت؟
تحسين للصوت مطلوب، لكن الموعظة وليس شهوة.
نعم.
هذا يعظ ويبكي وليس مما يشتهى.
نعم.
نعم.
طيب المرأة في أثناء ظهورها ربما يعني في أثناء كلامها مثل ما يحصل الآن يبدو منها شيء عفوا يعني لا قصدا، فهل في مثل هذا يعني؟
هذا عند بعض العلم فسر به قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي من غير قصد.
نعم.
ولكن هذا
ليس مثل ما حركت الريح أو حر. نعم.
هذا ليس هو التفسير الراجح في تفسير الآية.
نعم.
والراجح في التفسير أن المقصود ما ظهر منها ما كان من الزينة في الوجه والكفين.
نعم.
وأن منها الضمير ليس راجعا على المرأة
وإنما على الزينة.
على الزينة.
إيه.
نعم.
ولا يبدين زينتهن
إلا ما ظهر منها.
إلا ما ظهر منها. وقول ابن عباس.
نعم.
نعم.
وغيره.
نعم.
عدد كبير من الأئمة.
طيب سماحة الشيخ الآن ننتقل إلى موضوع أكبر من هذا وهو موضوع التمثيل والدراما ما يخفى على.
وهنا نسينا قضية القرب والاختلاط، فباعدوا بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء.
نعم.
والتصوير قد يخيل للإنسان أن المرأة تلمس رجلا أو تمسه من الخلف، ذلك أن الصورة لا تذكر المسافة بينهما.
نعم.
أو أنها إلى جنبه كأنها.
نعم.
تبسه ويرفع يده كأنها أدخلت ذراعها تحت ذراعي.
نعم.
وهذا مجرد تصوير، هذا النوع ليس
فيه إشكال.
لا ما ينبغي.
أيوة. أيوة.
ولا بد أن يكون في فصل بين الجنسين، وإذا ظهرت مع الرجال تكون مبتعدة عنهم حتى ولو كانوا محارمة، لأن الناس لن يستوعبوا هذا في.
نعم.
في البرامج.
نعم.
إلا إذا ظهرت مع زوجها معروفا هذه مع
زوجها فلان.
نعم.
نعم.
لكن إذا كانت امرأة صحفية مثلا معها صحفي يقدمان النشرة.
نعم.
فتضاحك أو تكاشر أو ضربت يدها في يده أو مسها، هذا ممنوع.
نعم.
لأنه تعرض لتعريض لألسنة الناس وللطعن في أعراضهما،
هو في ذاته ممنوع.
نعم. سدا للذريعة فقط.
نعم. نعم.
إذا كانت زوجته.
نعم.
أو محرما منه.
نعم.
لكن إذا كان غير ذلك فهو ممنوع
لذاته. نعم.
نعم.
جزاكم الله خير. طيب قضية التمثيل، نحن نعرف بأن المشهد التمثيلي قد يفعل ما لا تفعله يعني خطب كثيرة، ونعلم بأن التمثيل الآن يعني صار يعني وسيلة لترويج البضاعة الكاسدة والأفكار الفاسدة، وأن الأعداء الإسلام قد استغلوه لتقبيح الحسن وتحسين القبيح.
صحيح. بالنسبة للتمثيل هو مثل التأليف.
نعم.
أمر جديد لم يكن معروفا بحاله الآن.
نعم.
دراما كلها، فهذا أمر جديد. التأليف أول ما قام في أيام أتباع التابعين استنكره كثير من الناس،
سبحان الله،
حتى الكتابة، كتابة السنة في أيام عمر بن عبد العزيز في أيام التابعين.
نعم.
استنكروها،
سبحان الله.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني
فليمحه،
غير القرآن فليمحه.
نعم.
ولكن مع ذلك جاء عنه الإذن بالكتابة لبعض الأشخاص مثل عبد الله بن عمرو، ومن اكتبوا لي أبي شاه، ومن الصادقة الصحيفة التي كانت عند عبد الله بن عمرو، ومن الحديث أبي هريرة في الأحاديث التي في صحيفة همام بن منبه رواها عن أبي هريرة كتبها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا النوع هو يبين القصد النبوي، وإنه إنما خشي عليهم أن يجعلوا في القرآن ما ليس منه.
نعم.
أما بعد تدوين القرآن والإجماع عليه وروايته تواترا وقد أصبح محفوظا في المصاحف والصدور، فلم تعد هذه العلة قائمة.
نعم.
وإذا انتفت العلة انتفى الحكم.
نعم.
فلذلك
لم يكن لهذا الإنكار وجه.
نعم، أجمعت الأمة على كتابة السنة.
نعم.
وتدوينها، وأجمعت على كتابة الكتب والتآليف، وهذه التآليف لا شك في فائدتها ونفعها.
نعم.
في زمانها.
نعم.
لكن في زماننا اليوم تجددت وسائل أخرى. لو ألف تآليف في تثبيت أي أمر من الأمور، تعريف بشخصية كما ذكرنا مثل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز.
نعم.
وطبع منها الملايين ونشرت بين الناس، لما كان نفعها مثل نفع حلقة واحدة من برنامج واحد.
نعم.
فهذه تغزو البيوت ويسمعها الأطفال والنساء ويتعلقون بها.
صحيح.
ويتصورونها تصورا واقعيا كأنهم عاشوا في حياتها.
والمتعلم وغير المتعلم، القارئ والأمي، كله ينتفع به.
كلهم ينتفعون به.
نعم.
فلذلك لا معنى لمنعها، والذين يعارضونها الآن هم مثل الذين عارضوا تأليف الكتب
في الزمان الأول.
في الزمان الأول.
طيب، إشكالهم بأن التمثيل كذب.
ليس كذبا، لأن الله قال في قصة داود عليه السلام.
نعم.
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض.
نعم.
فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
نعم.
إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
نعم.
هل للملائكة نعاج وهل بينهم خصومة؟
لا،
هذا تمثيل.
نعم.
وقصد به تدريب داود على القضاء.
نعم. طيب، ما هو تأويلها بالمناسبة فضيلة الشيخ؟
أن الله عين داود قاضيا.
نعم.
قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض.
نعم.
ويحتاج إلى تدريب، مثل ما درب النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة في أول الإسلام.
نعم.
وعلى القيادة برعاية الغنم.
نعم.
كذلك درب داود على القضاء فأرسل إليه هذان الخصمان.
نعم.
وهما ملكان، لكن تسورا عليه المحراب وهو المسجد وهو قد أغلقه عليه.
نعم.
فتسورا إذا خلا من سوره من داخل الجدار.
نعم.
ولم يشعر الله وهما بين يديه.
نعم.
فخاطبه بهذا الخطاب وهما يعرفان وظيفته أنه قاضي.
طيب.
فقال أحدهما لداود
إن هذا
أخي، الخصم ليس عدوا.
نعم.
ولا ينبغي أن يسيء الخصم مواجهته للكلام فيه بين يدي القاضي.
نعم.
وهذا تأديب للخصوم وتأديب تعليم لنا كيف نتخاصم.
نعم.
فالخصام ممكن والخلاف ممكن.
نعم.
لكن لا بد أن يكون بأدب وأن يكون بصدق.
نعم. حفظ حقوق الأخوة.
هذا أخي فحفظت له حقه بأخوته.
نعم.
وقال بعد ذلك له 99 نعجة.
نعم.
ولي نعجة واحدة.
نعم.
فقال الأخ هذا الذي يملك ما شاء الله صاحب
أكفلنيها،
أكفلنيها يجعلها من كفلي، صيرها من نصيبي.
طيب.
وعزني في الخطاب، غلبني في الخصام.
نعم.
مباشرة تكلم داود قبل أن يتكلم الخصم، قبل أن يتيح فرصة للمدعى عليه
من أجل أن يدلي بحجته.
والقضاء يقتضي أن يسمع القاضي من الطرفين قبل أن يتكلم هو.
نعم.
فلا يمكن أن يحكم بمجرد سماع طرف واحد.
نعم.
لأن الآخر قد يكون له حجة أخرى.
نعم.
فلذلك قال مباشرة قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاشه.
نعم.
وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما.
نعم.
ثم فهم داود ظن داود أن ما فتناه أن هذا ليس
ظن بمعنى أيقن. طيب ما يطرحه بعض المفسرين من إشكالية كيف لنبي أن يقضي بين خصمين دون أن يسمع حجة الآخر،
لم يكن يعلم ذلك في مثل كل الأحكام قبل تشريعها.
نعم، في بداية أمره.
بداية أمره.
نعم، وهو يعني النبي قد يطرأ عليه.
يطرأ عليه علم، حتى داود وسليمان لما حكم في الحرف.
نعم.
ابن فشت فيها.
فهمناها سليمان.
داود كان حكمه.
نعم. خلاف الأولى.
نعم، وحكم سليمان هو الذي
أصاب الحق.
أصاب الحق.
نعم. طيب نرجع إلى موضوع التمثيل.
نعم، التمثيل ذكرنا أن الملائكة هنا مثلوا لداود.
نعم،
وأقر الله ذلك في كتابه.
ما كان هناك خصومة حقيقية.
وكلامهم ليس فيه
نعاج ولا غيره. نعم.
نعم، والخصام وأنهم يملكون النعاج هذا معروف أنه غير واقعي.
وإنما هي وسيلة ولوسائل حكم المقاصد.
نعم، وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه كان يمسح وجهه، حكى نبيا من الأنبياء دماه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه هكذا.
نعم،
ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
نعم،
ماذا كان يمسح النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه؟
ما في شيء،
ما في دم ولا شيء.
نعم،
وكذلك ما ثبت في حديث ابن عباس في الصحيحين، قد قال البخاري في الصحيح حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن إسماعيل، أقصد حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. مما معناه كثيرا ما يحرك شفتيه. قال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فحرك شفتيه. قال سعيد فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل
به. هذه حكاية،
حكاية، لكن تحريك الشفتين.
نعم،
الذي فعله ابن عباس وفعله سعيد بن جبير. ما المقصود به؟
تقريب
ليس ما كان يفعله.
صحيح.
وابن عباس لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك، لأن هذا كان في صدر الإسلام.
نعم، مولده متأخر.
وأيضا كان في مكة.
نعم،
لم يأتي المدينة إلا بعد فتح مكة، وقت فتح مكة.
صحيح.
فهذا التمثيل في الواقع.
طيب،
ونظير ذلك ما ذكرنا أيضا في حديث أم زرع، فإن عائشة وصفت الحال قال جلس 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا لا يكون من أخبار أزواجهن شيئا، قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على جبل وعر.
نعم،
لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وهكذا في القصة كاملة.
نعم،
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع
لا
أني لا أطلقك.
نعم،
وهذه القصة عبارة عن تمثيل ذكر أنواع خلطة الأزواج
لزوجاته. نعم،
ومنهم منها ما هو مدح ومنها ما هو ذم ومنها ما هو متردد بين المدح والذم.
نعم،
يمكن أن يفهم على هذا ويمكن أن يفهم على هذا.
نعم،
وتعددت الأحاديث في هذا، تعددت الأحاديث في مثل هذا.
نعم
نعم، فهذا النوع ليس كذبا.
طيب جزاك الله خير الشيخ، إذا أردنا الآن أن نذكر بعض الضوابط لهذا العمل التمثيلي.
الضوابط لابد أن يكون العمل التمثيلي هذا في المقصود به شيء نافع مفيد.
نعم نعم،
مثل أن تشرح لنا أمرا نحتاج إليه، مثل تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بالخط، هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله.
نعم،
وهذه خطوط أعراض.
نعم،
إن أخطأه هذا أصابه هذا.
نعم،
وكذلك حديث الخط الآخر.
نعم، خطا مستقيما. نعم، على يمينه خطوط.
نعم، حديث ابن مسعود.
نعم، يعني يكون الهدف هدفا مشروعا،
مشروعا مهما نافعا. نعم، للناس.
نعم،
الامر الثاني ان لا يكون فيه مخالفه شرعيه.
نعم،
في هذا التمثيل، فان يقول الرجل ما يقوله المشركون ويتلفظ بالكفر، وانه هو كانه يقوله ويتبناه.
نعم،
هذا ممنوع. كذلك أن يكون فيه إخلال بالأدب أو بالحياء.
نعم،
أو فيه إبدال العورات أو ما لا يحل.
نعم،
أو تمثيل خصوصيات الإنسان كإتيانه للخلاء أو إتيانه لأهله، أو هذه خصوصيات. نعم، لا تمثل.
حتى الملائكة تفارقه في تلك الحال.
تفارقه في تلك الحال.
نعم،
لا تمثل.
نعم،
كذلك لا بد أن يكون الذي تمثله يمكن تمثيله مثلا انت الان لا تمكن يمكن ان تمثل لنا الانبياء ولا الملائكة الكرام
عليه الصلاة والسلام.
وإن كان نزول جبريل عليه السلام لم يكن في صورته الحقيقية في أغلبه.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه على صورته الحقيقية إلا مرتين.
نعم.
لقد رآه نجلة أخرى.
كدوي النحل كصلصلة الجرس. نعم.
فكان يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان دحيته جميلا طويلا أبيض شديد سواد الشعر نظيفا يعتني بنفسه.
نعم.
وكان
ذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا.
سفيرا، وكان شديد بياض الأسنان.
نعم.
وكان أيضا في عينيه أهداب، أهدابه سوداء معروف.
ما شاء الله.
نعم. ووصفه معروف في سيرته.
نعم.
فكان جبريل عليه السلام يتمثل في صورته، وأهل العلم بحثوا في الأمر، فمنهم من قال هذه ليس حقيقة، ليس حقيقة، جبريل جاء على صورته ولكن الله أخفاه وأظهر للناس صورة أخرى. رجل. ناس يرون تلك الصورة التي هي رجل.
نعم.
ومنهم من قال بل جبريل جاء في هذه الصورة ففارقت روحه جسده وبقي جسده في السماء حتى يعود إليه. ومنهم من قال بل أعدم الله ما زاد عن هذه على هذه الصورة من جسده ثم يعيده إليه إذا ارتفع، والله لا يعجزه شيء. جبريل له 600 جناح ما بين كل جناحين
ما
بين المشرق والمغرب.
لكن البحث في هذا سمحت،
البحث في هذا فقط يحدد لنا هذه الصورة، لأن من ناحية الإدراك والتصور العقلي هو جاء وعمر رآه
والصحابة
رأوه.
نعم.
وبينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر.
نعم.
لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكذلك الأحاديث الأخرى التي يأتي فيها.
نعم. قصة دحية الكلبي أيضا في. نعم. خبر بني قريظة.
نعم.
نعم.
وحديث البدر وركوب الخيل وقدم.
نعم.
حيزوم.
قدم حيزوم. نعم. نعم.
وغير هذا من الأحاديث التي فيها صورته.
نعم.
فلا بد أن ندرك أن الصورة ليست هي عين الحقيقة في الأصل.
نعم.
ولذلك أحاديث الصورة منسوبة إلى الرب جل جلاله، ليس المقصود بالصورة ذاته.
إن الله خلق آدم على
صورته.
نعم.
ليس المقصود بها على ذاته جل جلاله.
جل جلاله.
فلا يشبه شيء من خلقه ولا يمكن التصور ذلك. ليس.
نعم.
كل شيء.
نعم.
لكن المقصود أن تلك الصورة هي التي يتجلى فيها الباري للناس يوم القيامة.
سبحانه.
فالله يتجلى لهذه الأمة في صورتين.
نعم.
يتيم أولا في صورة فيقول ما تنتظرون ها هنا، تعرف الحديث.
نعم.
هذا الحديث فيه فيقول أنا ربكم فيقولون لست ربنا.
نعم.
فيقول ما آية بينكم وبين ربكم، فيقولون أن يكشف عن ساق، فيتيم في صورة أخرى فيعرفونه.
نعم.
فيكشف عن ساق فيخرون له سجدا، فيسجد كل مؤمن ومؤمنة إلا من كان منافقا فيجعل الله ظهره نحاسا.
نعم.
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون.
نعم.
حديث صحيح البخاري.
نعم.
وهو مؤذن بأنه جاء في صورتين، فلو كانت الصورة ذاته لما اختلفت.
نعم.
الصورة الأولى
في هذا صورة. رد على من يقولون
بالتجسيم.
أي نعم.
وفيه رد على المنكرين للحديث أيضا.
نعم. يقالوا بأن هذا يلزم منه أن الله عز وجل يطرأ عليه الحدثان
أبدا
والتغير.
هذا الصورة فقط ما يتجلى فيه كما رأى موسى نارا.
نعم. نعم.
في الشجرة.
نعم.
فهو في الواقع ليست نارا،
ليست نارا،
لكن تجلى له ربه
جل جلاله.
وموسى لم يرى ذات ربه جل جلاله ولا يمكن أن يرى ذلك.
نعم.
لن تراني في الدنيا.
طيب نرجع إلى موضوع
التمثيل. نعم. هو فقط باقي منه قليل.
نعم.
قضية الصورة قضية مجيء ملك الموت.
نعم.
إلى موسى فصكه ففقع عينه،
حديث في صحيح
مسلم. صحيح مسلم.
نعم.
المقصود فقع عين تلك الصورة، وإلا ملك
ليس
الموت
ليس العين الحقيقية.
لا، ملك الموت ليس أعوار الآن.
نعم.
الملائكة ليس فيه معوار.
نعم.
فالمقصود أنه أن هذه الصورة تمثل فقط.
نعم.
ولذلك قصة مريم عليه السلام كيف تمثل لها جبريل؟
بشرا سويا.
نعم. لها روحنا فتمثل لها بشرا سويا.
نعم.
فهذا تمثل يتمثل
ليست الصورة الحقيقية.
ليست الصورة الحقيقية.
نعم. جزاك الله خير.
وبهذا يعلم أن التمثيل لا إشكال فيه إذا كان بالضوابط الشرعية.
الضوابط الشرعية بأن يكون الهدف يعني شرعيا، وأن يخلو من المحاذير.
نعم. الشرعية مثل كشف المرأة لشعرها وما لا يحل لها إبداؤه.
نعم.
ومثل تمثيل الاختلاط المذموم وتمثيل الأمور الخصوصية.
نعم.
من معكم لا يبالي.
والتحريض على الفحش.
نعم. هذا طبعا مضمون. أيضا تمثيل الأنبياء. ممنوع.
نعم. والملائكة.
الملائكة لأن الذي تمثلهم به لا بد أن يكون أنقص من
صحيح.
الواقع. فينقص ذلك من مقامهم ومقدارهم عند الناس يظنون أن هذا هي هذا هو هنا.
طيب لكن سماحة الشيخ الآن يعني عجزتم تمثيل الصحابة رضوان الله.
الصحابة رضوان الله عليهم نعم لأنهم ليسوا مثل الملائكة والأنبياء في ذلك.
نعم.
فلو
إن كانوا أكمل.
أكمل, أكمل الناس لكن فيهم من ناحية دراستنا للسير السلف.
نعم.
كما قال أحد المشايخ المعاصرين قال الناس لا يدرسون منها إلا الوجه المشرقة فيجعلونهم ملائكة.
نعم.
والواقع أنهم بشر ولذلك كانوا مثالا لنا وإسوة لنا.
الله أكبر.
فلذلك نقتدي بهم وقد جاء وصفهم جميعا.
نعم.
وصف دقيق.
نعم.
صورة علي بن أبي طالب كأنني أراه الآن.
نعم. الله
أكبر. وكذلك عمر بن الخطاب.
نعم.
وكذلك أبو بكر.
نعم.
وهكذا عثمان وكذلك صحيح. عبد الرحمن بن عوف كلهم صحيح. جاء تصويرهم تصويرا دقيقا
كأنك ترى.
كأنك ترى.
نعم.
وكذلك من بعدهم حتى نحن نعرف الآن صور بعضها الجاهلية وما كانوا عليه.
صحيح.
الصافي.
صحيح.
وصورة القباع وصورة الحجاج وصورة عبد الملك وصورة عمر بن عبد العزيز هذه الصور.
يعني إنسان لو قرأ سير أعلام النبلاء أو صفة الصفوة يجد يعني هذه.
وحتى نعم في الإصابة والاستيعاب
نعم.
والطبقات
نعم.
والاسترغاب يجد هذه الصفة.
صحيح.
طيب ولذلك نستثني من الصحابة أمهات المؤمنين.
نعم.
ونساء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لأنهن فرض عليهن الحجاب الذي لم يفرض على غيرهن.
لستن كأحد من النساء.
نعم. نعم. فلا بد أن يكون بينهن وبين الناس حجاب لا يكفي الستر باللباس.
نعم. نعم.
ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ويدخل بيوت النبي لأنه
وحتى في الحج عمر رضي الله عنه لا يدنو أحد منهن.
أي نعم.
نعم.
لكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا مستأنسين للحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق
وإذا
سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وأيضا تمثيلهن
نعم.
إما أن يكون في امرأة رائعة الجمال فاتنة أو أن يكون فيما دون ذلك
نعم.
فإن كان في أحسن صورة في الجمال كان ذو النفوس الضعيفة يقولون إنما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهن لقصد لذلك هذا غير صحيح
نعم.
تزوج ببكرا إلا واحدة
نعم
وكان يتزوج بهن مواساة لمصالح للأمة
ستر نعم.
وكذلك إذا كانت في صورة دون ذلك كان هذا إخلالا بقدر أم المؤمنين
صحيح.
التي يجب برها وتوقيرها وإجلالها والاحتفاء بها
نعم. هو الحمد لله هذا إلى الآن ما حصل
نعم.
يعني تصوير أمهات المؤمنين
لا لكن الأنبياء
الأنبياء قد حصل
في إيران صوروا
نعم.
يوسف عليه السلام
سأل الله العافية
نعم.
طيب سماحة الشيخ الآن إشكالية يعني هذا التمثيل الذي تكون فيه المرأة ولا بد أن تكون فيه
لا بد أن تكون فيه المرأة
طيب ضوابط
لا بد أن تكون بالضوابط التي ذكرنا
نعم.
تستر ما أوجب الله عليها ستره
نعم.
ولا تقترب من الرجال تخالطهم
الاختلاط المذموم
نعم ولا تتكلم بالوحش ولا بالكلام الممنوع القول به
نعم.
وإذا أرادت أن تمثل دور مشركة لا تحدث بذلك كأنها هي
نعم.
تقول ما سمعت ما قالت فلانة
حكاية
نعم.
مثل ما حكى القرآن عن الشيطان وعن الكفار بالمناسبة أنا مرة رأيت واحدا يمثل شخصية السامري يتكلم بطريقة أظن السامري نفسه ما كان يعني
يصل
نعم في سوء الأدب والتحدي لموسى عليه السلام
حتى السامري ما تحدى موسى قط
سبحان الله يعني في نبرات صوته وفي يعني
عجهيته
أي نعم
السامري كان ساحرا
تفوق على السامري نفسه
نعم
الله
وكذلك عارف. الذي يمثل فرعون
نعم
فرعون والذي يمثل سدنة الأصنام ويسجد لها
نعم طيب نعم. الشيخ نريد أن نختم بقضية يعني ما يسمى بصناعة النجوم يعني هل يحل لنا الآن في الإعلام الإسلامي أن نعمد إلى صناعة نجم في التمثيل أو نجم في الإنشاد
بالنسبة لي هو ليس صناعة في الواقع هو ترميز
نعم.
لمواهب موجودة
نعم.
وتنبيه الناس عليها وهذا مطلوب أصلا في يوسف عليه السلام قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم
نعم.
والترميز كان هو سعى فيه لأنه قال لصاحب السجن الذي ظن أنه ناجي منهما قال له اذكرني عند ربك
نعم.
وكذلك مثل هذا النوع تنويه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه
نعم.
خالد سيف الله وسيف رسوله
خير رجالتنا
إيه نعم أبو قتادة
نعم.
وعبد الرحمن بن عوف تاجر الله في أرضه
الله.
وكذلك التنويه نعم. بعلمهم
نعم كمعاذ
وعمر بن الخطاب.
نعم
رأيت أنني أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى رأيت الرية يخرج من تحت أظافري
ثم
ناولت فضلي عمر بن الخطاب.
نعم
أروه ما أولتها قال العلم
الله.
وكذلك الإيمان حين رأى الناس يعرضون عليه وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك.
نعم
وعرض عليه عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره.
نعم
إليه ما أولته وقال الدين
الله.
وهذا ترميز لأشخاص.
نعم
نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل.
ترميز بحق
بحق.
نعم
والناس يحتاجون إليه.
نعم
لو لم يعرفوا به
صحيح ما عرفوه.
مالك بن أنس ما كان الناس يعرفونه حتى جاء محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري إلى المدينة.
نعم
وكان يأتي كل سنة فيقضي ديون جميع العلماء وطلابهم.
الله
يجمع المال من الشام.
نعم
من بني أمية ويأتي به إلى الحجاز ويقضي ديون علماء مدينة ومكة.
نعم
ولما نزل اجتمع عليه العلماء فقالوا حدثنا فحدثهم بستين حديثا بإسناده.
نعم
قالوا زدنا قال حتى أعرف أهل حفظ ثم حدثتكم به منذ اليوم.
نعم
فقال له ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة بن ربيعة
شيخ
مبروح.
نعم
ربيعة الرأي.
نعم
قال له إن في مجلسك هذا من حفظ ما حدثت به ولو شئت أن يعيده عليك بترتيبه لفعله.
نعم
فقال من هو فدعا مالكا فأعاد عليه الستين بترتيبها
الله
كما نطق بها محمد بن مسلم.
الله أكبر.
فكان بعد ذلك ابن شهاب يقدم مالكا على أشياخه.
الله
وهو قال ما أفتيت حتى شهد لي سبعون محنكا.
نعم
أني أهل لذلك. والمحنك هو الذي إمامته تجعل من تحت الحنك
تحت الحنك
أو التي لها عذبة
ذؤابة
من خلف.
نعم.
عذبة
نعم
تكون من خلفها.
نعم
فهذا شأن العمائم العلماء.
جزاك الله خير سماحة الشيخ على هذا البسط والإيضاح. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. إخوتي وأخواتي نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله ونتناول موضوعا جديدا في حلقة أخرى. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح